بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم القائد فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس. أخرجه البخاري، زاد أحمد، والدارقطني: ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس فيها قال. عندك قال؟ ما تصنع؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، إذا كان قل قال تقول إن، لكن أن ما تكون في بداية الجملة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
أن، إنما تكون في وسط الكلام. إن في أولها أول الكلام، وأن في وسط الكلام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يستنجى. نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. والدارقطني وصححه. عن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلازلنا مع باب قضاء الحاجة، ووصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس. الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وهو من رواية عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، المتوفى سنة 32 من الهجرة. يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط هنا يراد به المكان، وهو المنخفض والمطمئن من الأرض، يقال له الغائط، فهو مكان قضاء الحاجة. قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. وقد مر معنا حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الحديث فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وقد مر معنا الكلام على ذلك والجمع بين الأحاديث، وأن أقل ما يجزئ استعماله في الاستجمار هو ثلاثة أحجار، فإن احتيج إلى زيادة على ذلك زاد، على أن تكون الزيادة وترا، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري وغيره وعند مسلم أيضا: ومن استجمر فليوتر. قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ولم يجد حجرا ثالثا، فأتى بمكان أو أتى مكان الحجر بروثة، وهو الرجيع، روث الدواب، فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس. أخرجه البخاري. والركس هو بمعنى الرجس أي النجس. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الثالث. جاء في رواية أحمد والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال ائتني بغيرها. واختلف أهل الحديث في صحة هذه الزيادة لاختلافهم في سماع أبي إسحاق من علقمة، وقد نفاه غير واحد من أهل الحديث، بل قد جاء عن أبي إسحاق أنه لم يسمع من علقمة هذا أو لم يسمع ليس له سماع من علقمة. وعلى كل حال فعلى فرض عدم صحة هذه الرواية هذه الزيادة بقوله ائتني بغيرها، فقد أغنت عنها بقية الأحاديث الواردة في الباب في مجمل معناها العام، في أن المسلم عليه أن يستنجي إذا استنجى بحجر أو نحوه أن لا يكون ذلك بأقل من 3 أحجار. وهذا الحديث الذي معنا لو أن ابن مسعود وجد الحجر لأتى به، ولكنه رضي الله عنه لم يجد حجرا ثالثا، لم يجد رضي الله عنه حجرا ثالثا فأتى بحجرين. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجرين واكتفى بهما لكان استعماله صلى الله عليه وسلم على وجه الضرورة لعدم وجود الحجر الثالث، لعدم وجود الحجر الثالث فيكون استعماله لها. وعلى فرض أنه قد جيء له صلى الله عليه وسلم بحجر ثالث فقد زال محل النزاع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. ففي هذا الحديث نهى صلوات الله وسلامه عليه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، وقد أجمع أهل العلم على المنع من استعمالهما سواء كان ذلك على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم على الخلاف بين أهل العلم. واختلفوا عليهم رحمة الله تعالى بعد اتفاقهم على الكمال في المنع، اختلفوا في إجزاء ذلك من عدمه، فهل يجزئ لو أن رجلا استعمل عظما أو روثا هل يجزئه ذلك أو لا؟ وسبب النزاع فإن الحنفية قد عللوا أن استعمال الروث إذا كان جافا أو استعمال العظم قد يحصل به زوال عين النجاسة، زوال عين النجاسة، وبذلك يكون قد حصل المقصود، وبذلك يكون قد حصل المقصود. وأما جمهور أهل العلم فمنعوا من ذلك من باب أن الروث نجس والنجاسة لا تطهر النجاسة بل لا تزيدها إلا خبثا ونجاسة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الروثة قال هذا ركس. وكذلك لأن استعمال الروث قد يكون سببا في زيادة النجاسة وقد يكون سببا لإيجاب استعمال الماء إذا تعدت النجاسة الخارج محل الخروج، إذا تعدت النجاسة محل الخروج. وقد ذكرنا أن النجاسة إذا تعدت محل الخروج فعندها لا يجزئ إلا استعمال الماء، كما لو انتشر البول فأصاب الفخذين فعندها لا يجزئ استعمال الحجارة على الفخذين، وكذلك لو أن الغائط أصاب شيئا من البدن وتجاوز شيئا من الخارج كما ذكر أهل العلم في الصفحتين ونحوهما إذا أصابت النجاسة ذلك فإنه يجب استعمال الماء، وعلى تفصيل بين أهل العلم في ذلك. وعلى كل حال، فالحديث الذي مر معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أفاد هذا المعنى، وهو في عدم استعمال الرمح. وأما التعليل من حيث أن المعنى معقول فقد جاء في غير ما حديث، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك في ليلة الجن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فالعظم يعود أوفر ما كان لحما كما كان قبل أن يؤكل، فيأكل منه الجن، والبعر يكون علفا لدواب الجن. وكذلك جاء في حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه، أو رويفع ابن ثابت نعم رضي الله عنه، كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأنبئ الناس أن من استنجى برجيع عظم أو روث فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. وجاء كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا عند أبي داود، صححه الألباني رحمه الله. وقوله حممة هو كل ما حرق كالخشب ونحو ذلك، ويراد به أيضا الفحم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. ومن باب الفائدة نقول فيما يصح الاستجمار به، فهو ما يجمع ست خصال. الذي يصح الاستجمار به هو الذي يجمع ست خصال: الأولى أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالنجاسة. والخصلة الثانية أن يكون جامدا، طبعا بخلاف الماء، أن يكون جامدا، لأن المائع يجعل النجاسة تنتشر. الخصلة الثالثة أن يكون نقيا، فلو أنه خلطه شيء غيره فقد يكون سببا في عدم حصول الطهارة. والرابعة أن يكون مطعوما، عفوا غير مطعوم، أن يكون غير مطعوم، فلا يجوز الاستجمار بالطعام كالخبز ونحو ذلك. والخصلة الخامسة أن لا يكون له حرمة، فلا يجوز استعمال ما له حرمة كالأوراق التي يكتب عليها ونحو ذلك، التي يوجد عليها شيء من ذكر الله عز وجل. وأما السادسة فهي غير المتصل بحيوان، والمراد به الحي، فلا يستجمر بشيء من أعضاء الأحياء، لا يجوز الاستجمار بشيء من أعضاء الأحياء لا يكون متصلا بحيوان. الحمد لله. وهذه الخصال الست ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني. نعم تفضل. ومن باب الفائدة بالنسبة لاستعمال اليد في الاستجمار، لو أن الإنسان استجمر بيده دون استعمال الماء فهل تحصل النجاسة، يحصل إنقاء المحل أو لا، هل يحصل إنقاء المحل أو لا؟ فالذي عليه عامة أهل العلم بخلاف الظاهرية أنه إذا حصل الإنقاء فقد أجزأ مع حصول الإثم على استعمال اليد، فقد أجزأ ذلك مع حصول الإثم على استعمال اليد من غير مباشرة الماء، يعني من غير ماء، لو أنه أزال النجاسة بيده مباشرة دون استعمال الماء. واضح؟ وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني. نعم. أي
تعتبر كبيرة
يعني؟ أي نعم، كبيرة من الكبائر، تعتبر كبيرة من الكبائر. الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من الكون فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وللحاكم: أكثر عذاب القبر من الكون، وهو صحيح الإسناد. وعن شراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينذر كثره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا متبع، إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة.
نعم. ذكر هذه الأحاديث فيما يتعلق بالاستنزاء، وكذلك فيما يتعلق بالكمال في الاستجمار أو في الاستنجاء. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، أي اطلبوا النزاهة. استنزهوا يعني اطلبوا النزاهة من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وهذا قال عنه الدارقطني: الصواب أنه مرسل، الصواب مرسل، فالحديث ضعيف بهذا اللفظ. وأما اللفظ الآخر الذي هو عند الحاكم وكذلك أخرجه الدارقطني: أكثر عذاب القبر من البول، قال الحافظ عنه وهو صحيح الإسناد، وقال عنه الدارقطني صحيح، ونقل الترمذي عن البخاري رحمه الله تعالى تصحيحه. ويدل على ذلك ويشهد له ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الرجلين اللذين كانا يعذبان في القبر، في القبر، قال صلى الله عليه وسلم: وما يعذب إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستثر من بوله، فكان سبب عذابه في القبر عدم تنزهه عن البول، عن إصابة البول للجسد أو للثياب، فكان ذلك سببا لي عذابه في القبر، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على كمال هذا الشرع في طلب النظافة والنزاهة من الأقدار والأنجاس، وأن الإنسان عليه أن يطلب الكمال في أحواله في نظافته، وقد كان هذا الشرع عاما حتى أنه قد تعرض لذكر مثل هذه القضايا، وهي قد تكون في نظر البعض قضايا قليلة أو قليلة الذكر أو قليلة المنزلة لأجل أن تذكر، وأن مثلها لا يستحق أن يذكر، كما أشار إلى مثل هذا كثير من أذناب العلمانيين والليبراليين ونحو ذلك في كلامهم فيما يقدحون فيه من نصوص الشرع والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه صاحب القصة المعروفة المشهورة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 24، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. قد وردت عدة روايات في ذكر هذه الهيئة عند قضاء الحاجة، وعامة الأحاديث المذكورة في الباب ضعيفة لا يثبت منها شيء، المرفوع منها والموقوف، فلا يثبت من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ومن استحب من أهل العلم هذه الجلسة إما على سبيل توهم صحة الحديث، وإما على سبيل استحباب الجلسة في نفسها لا على سبيل التعبد، وإنما لأجل سهولة خروج الخارج حال قضاء الحاجة، لأجل سهولة الخارج حال قضاء الحاجة فهي من هذا الباب. وأما على سبيل التعبد فلا تفعل هذه الجلسة، وإنما من أراد أن يفعلها فله أن يفعلها لا على سبيل التعبد، وإنما على سبيل تيسير خروج الخارج أو نحو ذلك. ذكر بعد ذلك حديث عيسى بن يزداد عن أبيه يزداد، وعيسى بن يزداد مجهول الحال وكذلك أبوه، وليست له صحبة، وأخطأ من نسب له الصحبة، فكلاهما مجهول لا يعرفان، بل مجهولا الحال، كلاهما مجهول الحال، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر أو فلينتب، ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، هو ضعيف لأجل الجهالة. وأما نثر الذكر أو سلته من أصله حتى يتأكد الإنسان حصول خروج كل البول، فهذا ليس له أصل في الشرع، بل هو سبب لحصول المرض، هو سبب لحصول المرض، فليس ذلك مطلوبا في الشرع. قد عد غير واحد من السلف كما جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أن تفقد الإنسان لذكره بعد قضاء الحاجة أنه من التنطع ومن البدع، عدوه من التنطع ومن البدع، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يتنطع، فالله سبحانه وتعالى قد أمرك بشيء، وليس ما أمرك به سبحانه وتعالى به متضمنا لنذر الذكر وللتكلف، فإنه قد جاء عن بعض العلماء ذكر أن الإنسان عليه أن يفعل ذلك، فمنهم من قال يتعلق بشيء، ومنهم من قال يقف ويجلس، ومنهم من قال يفعل كذا وكذا، فهذا كله ليس له أصل في الشرع، وهذا من التنطع ومن التكلف الذي لم تأمر به الشريعة، هذه الشريعة السمحاء التي ليس فيها شيء من ذلك. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفي كما جاء في حديث ابن عباس في السنن، كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته كان عليه الصلاة والسلام ينضح على ثوبه، كان صلى الله عليه وسلم ينضح على ثوبه، لأجل ماذا؟ إذا جاءه الشيطان وقال قد خرج منك شيء فيقول هذا من هذا، يعني هذا هو الماء ليس بول، فهو يدفع عنه وسوسة الشيطان، وأيضا يكفيه شيء شر ما قد يحدث في نفسه من احتمال خروج شيء. فهذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد مثله أيضا موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إن نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف. وهذا في حديث نزول قول الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، في قول الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقد جاء في هذا الحديث اتباع الحجارة بالماء، أنهم كانوا يستعملون الحجارة ثم يتبعونها الماء. قال الحافظ رواه البزار بسند ضعيف، فأقول فيه محمد بن عبد العزيز وهو ضعيف، محمد بن عبد العزيز وهو ضعيف، وإنما الذي ثبت وصح هو اغتسالهم بالماء دون ذكر الحجارة، الذي ثبت عن أهل قباء اغتسالهم بالماء دون ذكر الحجارة. ولذلك قال هنا وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. فهذا الذي ثبت عنهم رضي الله عنهم والله سبحانه وتعالى قد مدحهم لأجل استعمال الماء لا لأجل إتباعهم الحجارة بالماء. وقد اختلف أهل العلم في الأكمل والأفضل، أي ذلك هو الأكمل والأفضل؟ هل الأكمل هو استعمال الحجارة والاكتفاء بها، أو أن الأكمل هو استعمال الماء والاكتفاء به، أو أن الأكمل هو استعمال الحجارة ثم أن تتبع الحجارة بالماء؟ اختلف في ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وأما أن استعمال الماء أكمل من استعمال الحجارة والاكتفاء بها، فهذا ظاهر من كون أن الماء يزيل ما لا تزيله الحجارة، من كون أن الماء يزيل ما لا تزيله الحجارة فهو أكمل في الإنقاء. وأما إتباع الحجارة بالماء فهذا إن كان على سبيل أنه يفعل ليس تعبدا في نفسه فهو أكمل، ليس تعبدا في نفسه، لأنك إذا قلت هو في نفسه تعبد بهذه الصورة وبهذه الصفة طلبت له دليلا من الشرع، وليس له دليل من الشرع صحيح، وإنما الذي جاء فيه كله ضعيف، فيكون استعمال الماء بعد الحجارة لا على سبيل أن الأمر في نفسه عبادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون هذا طلبا لزيادة الإنقاء وزيادة النظافة والنزاهة، والله أعلم. نعم.
باب الغسل حكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جعدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل.
شرع رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق بأحكام الغسل وأحكام الجنابة، فقال رحمه الله باب الغسل وحكم الجنب، أي هذا باب في بيان أحكام الغسل وحكم الجنب. فشرع أولا، وأما أولا نقول الجنب، الجنب هو اسم لمن أصابته الجنابة، اسم لمن أصابته الجنابة، والجنابة في اللغة هي البعد، الجنابة في اللغة هي البعد، وفي الشرع يراد بها حكم معنوي يمنع من بعض العبادات، يمنع من بعض العبادات، وهو أحد أنواع الحدث الأكبر، وهو أحد أنواع الحدث الأكبر. وقد ذكرنا في تعريف الحدث الأكبر أنه كل ما يوجب الغسل، كل ما يوجب الغسل، والغسل يراد به تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. ذكر أولا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، قال: وأصله في البخاري. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا تضمن حكما في بيان متى يجب على المسلم أن يستعمل الماء، فقال: الماء من الماء. الماء الأول هو الغسل، ماء الغسل. من الماء يعني المني، فيكون المعنى الغسل من المني، أو من حصول المني، أو من خروج المني. فقال: الماء من الماء، أي أنه لا يجب استعمال الماء إلا إذا خرج المني من الإنسان. وقد ثبت مثل ذلك عن من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما، قولهم: الماء من الماء. وهذا الحديث ظاهره أن الإنسان لو حصل منه جماع لأهله فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا حصل إنزال المني، إلا إذا حصل إنزال المني. ولكن قد جاءت أحاديث أخرى دلت على غير هذا المعنى، وإنما كان هذا رخصة في أول الإسلام، كان هذا رخصة في أول الإسلام، ثم نسخت هذه الرخصة. الماء من الماء، أي أنه لا يجب على الإنسان الاغتسال حتى لو حصل منه جماع لأهله إلا إذا أنزل، فقد يحصل الجماع من غير إنزال. فكانت هذه رخصة في أول الإسلام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عن أبي بن كعب، كما ثبت عن أبي بن كعب، كما عند أبي داود قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. قال أبي رضي الله عنه: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فيكون مجرد الإيلاج سببا لإيجاب الغسل، سببا لإيجاب الغسل وحصول الجنابة. يؤكد هذا المعنى الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، اختلف فيه أهل العلم، فقيل إن المراد بالشعب الأربع الأطراف الأربع، وقيل به بل هو يراد به الفرج في نفسه، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فالأهم هو في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم جهدها، أي بلغ جهده في معالجتها، أي بلغ جهده في معالجتها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وإن لم ينزل. فهذا الحديث أفاد أن الغسل يجب بمجرد حصول الجماع وإن لم يحصل الإنزال، وإن لم يحصل الإنزال. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث يفيد في الذي يجب به الغسل، وهو مجاوزة الختان للختان، مجاوزة الختان للختان، وهو تغييب أصل الذكر أو رأس الذكر في فرج المرأة، هو الذي يوجب الغسل. جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في إسناد صحيح عن شهاب بن مدلج أنه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل، فقال: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. فقال رضي الله عنه: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. قد أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك جاء عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل يجامع فلا ينزل، في الرجل يجامع فلا ينزل، قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت، أو إذا بلغت ذلك اغتسلت. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها من قولها أنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا صحيح عنها، أخرجه مالك بإسناد صحيح. وجاء عن محمود بن لبيد أنه قال: سألت زيد بن ثابت عن رجل يجامع ثم لا ينزل، قال: عليه الغسل. قال: قلت له: إن أبيا كان لا يرى ذلك، أبي بن كعب، فقال: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت، إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. وهذا أخرجه مالك بإسناد صحيح في موطئه. فقد أفادت هذه الروايات وهذه الأحاديث والآثار بأن الرجل إذا غاب رأس ذكره في فرج المرأة فقد وجب على كليهما الغسل، وقد أصابتهما الجنابة بذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمرأة كرات منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد
حديث أم سلمة عندي بعد، زاد مسلم فقالت أم سلمة.
وعن أنس رضي الله عنه
قال: الشيخ الإنزال بشهوة، الآن الرجل لو أمن بنفسه نكح يده على قولة الشيخ،
نعم،
هل الآن الشيخ الآن لو كان على سبيل المثال أنزل بلا شهوة بسبب مرض أو أي شيء أو أي حدث، أو أنزل بيده، هل في اختلاف بين الصورتين؟
هنا يدخل في حديث الماء من الماء، من أنزل بيده أنزل المني بمعالجة نفسه، فهنا يدخل في حديث الماء من الماء. فكيف يقول الحديث منسوخ؟ منسوخ في جانب ويبقى في جانب آخر، وهو حصول إنزال المني. وكذلك جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فضخت الماء فقد وجب الغسل. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا خلقناه من ماء دافق. دفق المني هو الذي يوجب الغسل، وهو خروج المني بشهوة، هو الذي يوجب الغسل. فيما لو عالج الإنسان نفسه أو مع أهله، واضح؟ والمقصود فيما دون الجماع الآن، لو حصل الإنزال فيما دون الجماع، فما الذي يجب به الغسل إذا خرج المني عن شهوة؟ وأما إذا خرج عن مرض أو عن برد فهذا لا يوجب، هذا لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فحسب، وإنما يوجب الوضوء فحسب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء الحديد، واضح؟ فهذا لا يوجب الوضوء. جزاك الله خير.
تفضل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنهما
ذكر حديث أنس رضي الله عنه هذا غير موجود. اقرأ الحديث.
وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه.
طيب. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. أن المرأة قد ترى في منامها ما يرى الرجل، فيكون شيء من الإنزال، فيكون شيء من الإنزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل. وإذا تأملت في هذا الحديث وجدت أن فيه ذكر أن المرأة ترى ما يرى الرجل، ففيه لفتة إلى أن حصول ذلك من الرجال أكثر من النساء، أن حصول ذلك أكثر في الرجال أكثر منهم في النساء. ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها: وهل يكون هذا؟ وهل يكون هذا؟ وهذا لقلته في النساء لا كما هو في حال الرجال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ أي شبه الولد في أحد والديه، إنما يكون بالماء وغلبة أحد الماءين على الآخر، وكذلك كما جاء في صحيح مسلم كذلك يأتي يكون التذكير والتأنيث إذا غلب أحد الماءين على الآخر، وفي رواية: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر إن شاء الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى إن شاء الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث تضمن حكما، وهو أن من استيقظ من منامه سواء كان ذكرا أو أنثى فوجد بللا فقد وجب عليه الغسل، فقد وجب عليه الغسل. والمقصود من البلل المني، مقصود بالبلل المني. نعم. نعم. حديث أم سلمة أفضله. حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق. لا نعم، أم سلمة أن أم سليم، أن أم سليم قالت إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال نعم إذا رأت الماء الحديث. تضمن الحكم السابق، تضمن الحكم السابق والإشارة السابقة التي ذكرناها فيما يتعلق به، وحتى سؤال أم سلمة رضي الله عنها هو كان على قصة أم سليم، على قصة أم سليم رضي الله عنها في أنها استنكرت حصول ذلك من النساء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
رضي الله عنها، من الآخر رضي الله عنها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن مثال عندنا حسن وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق أصله متفق عليه.
حسن. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. أما من الجنابة فهذا ظاهر قد مر معنا. طب الحديث، أولا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف في مصعب بن شيبة، فالحديث ضعيف، لكن ما تضمنه من الأحكام فغسل الجنابة قد مر معنا، وغسل يوم الجمعة وسيأتي وهو مشروع بالاتفاق، وأما الغسل من الحجامة فليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يزيد على غسل محاجمه، لا يزيد على غسل محاجمه، فقط يغسل موضع الحجامة. وأما غسل الميت فسيأتي أيضا معنا، وهو مستحب غير واجب، وهو مستحب غير واجب، وقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك جاء أيضا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه. نعم. ذكر حديث أبي هريرة في قصة ثمامة ابن أثال الحنفي اليمامي سيد اليمامة رضي الله عنه أنه عندما أسلم، أولا ثمامة رضي الله عنه قبل أن يسلم كان مأسورا وقد ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثلاثة أيام في البخاري وغيره، وأسلم في اليوم الثاني رضي الله عنه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا أخرجه عبد الرزاق وهو صحيح وأصله في البخاري. وهذا الحديث فيه دليل على أن من أسلم فإنه يغتسل، أن من دخل في الإسلام فإنه يغتسل، وهذه القضية هي مما اختلف فيه أهل العلم. وتحريرا لمحل النزاع، فإن سبب الخلاف بين أهل العلم هل الغسل هو لأجل الجنابة التي قد حصلت قبل الإسلام، قد حصلت منه جنابة، جامع أهله أكثر من مرة، حصل منه إنزال أكثر من مرة في خلال حياته، هل كان الغسل لأجل الجنابة أو أن الغسل كان لأجل الإسلام، لأجل الدخول في الإسلام؟ فمن قال أنه لأجل الجنابة أيضا اختلف أهل العلم فيه، هل لو أنه اغتسل قبل أن يسلم هل يصح ذلك منه أو لا، أو أنه لا بد أن يغتسل إذا أسلم؟ ومن قال أنه يغتسل لأجل الإسلام اختلفوا هل هو على الوجوب أو على الاستحباب أو على الاستحباب. وجمهور أهل العلم على استحباب الاغتسال وعلى مشروعيته، وإنما اختلفوا في الوجوب، أو جمهور أهل العلم على مشروعية الاغتسال واختلفوا في الإيجاب أو الاستحباب، اختلفوا في الإيجاب أو الاستحباب. والأصح وهو إيجاب الغسل، الأصح هو إيجاب الغسل للأحاديث الواردة في ذلك، الأحاديث الواردة في ذلك، وهذا الذي معنا هو أحد تلك الأحاديث الواردة في إيجاب الغسل على الرجل إذا أسلم. والأظهر أن الغسل هنا إنما هو لأجل الإسلام لا لأجل الجنابة، لأجل الإسلام لا لأجل الجنابة، فإن الكافر لا تصح منه عبادة حال كفره، الكافر لا تصح منه عبادة حال كفره، فهو مأمور بالاغتسال لأجل الإسلام، والله أعلم. لو ارتد ودخل في الإسلام يغتسل، لو ارتد ودخل في الإسلام يغتسل. كذلك ثبت عن قيس بن عاصم أنه قال، طبعا حديث الذي ذكر حديث أبي هريرة في قصة ثمامة عند عبد الرزاق، قال الألباني سنده على شرط الشيخين، كان صحيح على شرط البخاري ومسلم. أقول كذلك ثبت عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال الألباني إسناده صحيح. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مكلف، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن المنذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم. ذكر هذين الحديثين في حكم غسل يوم الجمعة، ذكر هذين الحديثين في حكم غسل يوم الجمعة. والأئمة الأربعة المشهور من مذاهبهم هو سنية غسل الجمعة، سنية غسل الجمعة، وهو المعتمد في مذاهبهم عليهم رحمة الله تعالى. وأما الإيجاب قد ورد واشتهر عن الظاهرية وعن بعض أهل العلم، وعن بعض أهل العلم، وسبب الخلاف هو في توجيه الأحاديث الواردة في ذلك، وهي المتعارضة في ظاهرها، فقد وردت أحاديث فيها الإيجاب كما قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ووردت أحاديث تفيد الاستحباب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء عن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. فاختلف أهل العلم لأجل الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب، فحديث أبي سعيد الخدري يفيد وجوب غسل الجمعة، يفيد وجوب غسل الجمعة، وأما حديث سمرة رضي الله عنه فظاهر الاستحباب، ولكن الحديث مختلف في صحته، مختلف في صحته، وأقوى ما يقال فيه الميل إلى الحسن على قول بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم قد يضعف هذا الحديث. وعلى كل حال فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث سمرة ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا فيه ذكر ماذا؟ ذكر الأفضلية، لا ذكر الحكم في نفسه، لا ذكر الحكم في نفسه. فغسل الجمعة ليس شرطا لصحة الصلاة، انتبه، غسل الجمعة ليس شرطا لصحة الصلاة، وإنما الذي يشترط لصحة الصلاة ماذا؟ الوضوء. لكن وجوب غسل الجمعة ليس لأجل أنه شرط في صحة الصلاة، فالصلاة قد تكون صحيحة، فالنزاع ليس في ما هو شرط لصحة الصلاة، وإنما النزاع في ماذا؟ في غسل الجمعة في نفسه، هل هو واجب أو لا؟ في غسل الجمعة في نفسه هل هو واجب أو لا؟ وهو قد يكون الحكمة كما ذكر أهل العلم تعظيم هذا اليوم الذي هو كالعيد للمسلمين، الذي هو كالعيد للمسلمين، عيد يتكرر في كل أسبوع، فهو من هذا الباب. أخرج أبو داود والطحاوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن غسل يوم الجمعة، أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال رضي الله عنه لا، فقال رضي الله عنه لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. قال رضي الله عنه ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل، قال وسأخبركم عن بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، قال كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا. قال رضي الله عنه كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا، يعني بالرائحة، فلما آذى بعضهم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، قال إذا كان هذا اليوم يعني يوم الجمعة فاغتسلوا. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد، وكفوا العمل ووسع المسجد. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، قال إسناده حسن. هنا ابن عباس رضي الله عنهما يذكر قصة في سبب الأمر بغسل الجمعة، وهو أن الناس كانوا يعملون ويلبسون الصوف قبل أن يوسع عليهم، فكان ذلك سببا لحصول العرق وحصول الرائحة وأذى البعض من البعض، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغسل يوم الجمعة، بغسل يوم الجمعة. والغسل يوم الجمعة له ثلاثة أقوال، الأول هو الإيجاب كما ذكرنا، وهو الذي عليه أهل الظاهر وبعض أهل العلم، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والقول الثاني الاستحباب، وهو قول عامة أهل المذاهب الأربعة، قالوا بالاستحباب وأنه سنة مؤكدة. في حديث ابن عباس ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها ولغيرها من الأحاديث كالحديث كحديث سمرة رضي الله عنه. وأما القول الثالث فهو الجمع بين الأقوال، الجمع بين الأقوال، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويستفاد أيضا من الأثر الآخر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في أمره لمن عرف أن يغتسل كما عند ابن أبي شيبة رحمه الله. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو أن من أصابه العرق فقد وجب عليه الغسل ومن لم يصبه العرق فالغسل في حقه مستحب وهذا أظهر الأقوال جمعا بين الأحاديث كلها الواردة في الباب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهو يفهم مع الأحاديث الأخرى الواردة في الباب، وهو الإيجاب على من حصل منه العرق. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم، فقد عمم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع من كان محتلما، يعني البالغ، على جميع البالغين. فنقول هذا لا يمنع، أن يكون اختصاصه لأجل ماذا؟ لأجل من أصابه العرق، لأن ذكر الاحتلام مفرق عن ذكر أو مفرق عن غير البالغ، هذا الوصف مفرق عن غير البالغ، فغير البالغ لا يدخل في هذا الحكم وليس بواجب عليه والله أعلم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ من القرآن ما لم يجد جنبا رواه الخمسة، وهذا له الترمذي وحسنه وصححه
في الحبان. نعم. ذكر حديث علي رضي الله عنه ابن أبي طالب صاحب الفضائل المعروفة المشهورة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. والحديث بهذا اللفظ فيه نكارة، الحديث منكر بهذا اللفظ، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبين وجوه ضعف هذا الحديث ونكارته. والحديث في إسناده عبد الله بن سلمة وهو ضعيف. وقد ورد عند ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال لا يقرأ الجنب القرآن، قال رضي الله عنه لا يقرأ الجنب القرآن. وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن قال علي رضي الله عنه هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال علي رضي الله عنه هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية. وأخرج ابن أبي شيبة، وهذا صحيح عن علي، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أو أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين، وهو صحيح عنه رضي الله عنه. هذه الآثار التي فيها اثنان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهما وهما عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكذلك فيها حبر القرآن وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، تفيد أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن، تفيد أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن. ولا نعلم رضي الله عنهم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، ليس لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نفسه، عن ابن عباس نفسه رضي الله عنه أنه قال إنما في صدري أكثر، يعني القرآن الذي في صدري كثير. وهذا يفهم على مع جمعه مع الأثر الآخر وعدم إبطاله له، وأن الإنسان له أن يقرأ الشيء اليسير من القرآن كالآية والآيتين، كما لو أراد أن يقرأ آية الكرسي في أذكار النوم. وقد ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من الفقه للرجل أنه إذا وجد في القول أو في أحد الأقوال قولا لأحد الخلفاء الراشدين فإنه لا ينبغي أن يحيد عن هذا القول، فكيف إذا اجتمع في قول من الأقوال اثنان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعض عليها بالنواجذ، ورأيهم رضي الله عنهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. الله أعلم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلوم.
ذكر هذين الحديثين فيما على الجنب أن يفعله إذا أراد أن يعاود الجماع أو أراد أن ينام، إذا أراد أن يعاود الجماع أو أراد أن ينام. فأما في معاودة الجماع فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكره سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. جاء في زيارة في رواية الحاكم: فإنه أنشق للعود، وهي عند ابن خزيمة وابن حبان، وهي صحيحة. وهذا مستحب بالإجماع، هذا الوضوء مستحب بالإجماع، وأكمل منه لو أنه اغتسل، وهو كذلك مستحب بالإجماع كما ذكره النووي رحمه الله تعالى. يؤكد هذا المعنى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وليس فيه ذكر الوضوء، وكذلك ليس فيه ذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل عند كل واحدة، بل كان صلى الله عليه وسلم دار طاف على نسائه كلهن في ليلة واحدة، ولما انتهى اغتسل غسلا واحدا صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما يتعلق بمن أراد النوم فذكر حديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء من غير أن يمس ماء. فهذا الحديث ذكر الحافظ أنه معلول والأظهر ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في رواية أحمد رحمه الله تعالى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب. نعم معذرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب توضأ ولا يمس ماء. قالت توضأ ولا يمس ماء، ففيه ذكر الوضوء، زيادة ذكر الوضوء، وهي مشكلة مع الحديث الذي قبله، فهي قيد فيه ذكر قيد زائد، وهو أنه عدم مسه الماء يعني عدم الغسل، وإنما كان يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. ولذا اختلف أهل العلم في ما يتعلق بالوضوء لمن أراد أن ينام. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب إذا أراد أن ينام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ، أي أنه له أن ينام إذا توضأ، له أن ينام إذا توضأ. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مالك في موطئه بإسناد صحيح أنها قالت إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة وهذه الأحاديث هي على الاستحباب لا على الإيجاب، يفيد ذلك تعليل، يفيد ذلك تعليل، والتعليل هو أنه قد ثبت تأخير الوضوء والغسل لمن لم يرد النوم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال فانخنست، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا، قال إن المؤمن لا يجنب أو لا يجنب، نعم جنبا، كنت جنبا، نعم. فثبت تأخير الغسل حال ماذا؟ حال عدم النوم. وكذلك الحال في النوم، فإنه لا فرق بين تأخير الوضوء والغسل لمن لم يكن نائما وتأخيره لمن كان نائما، وإلا فمن فرق بين أحدهما طولب بماذا؟ بسبب التفريق أو بعلة التفريق أو بدليل التفريق، فكلاهما مؤخر للوضوء أو مؤخر للغسل، فكان ينبغي الحكم عليهما بماذا؟ بحكم واحد والله أعلم. ولذا نقول هذا الغسل هو مستحب وليس بواجب، هو أرفق بالناس وأكمل في الرفق بهم والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما هذه يعني نوع تعليل أن النوم هو مثل الموت يشابه الموت هو تعليل، لكن يبقى في النهاية التأخير، يبقى التأخير حاصل. الإنسان قد يفجأه الموت وهو في غير النوم. الله أعلم. الرجال والنساء. نعم. هذا لا ما يلزم، النساء شقاق يا الرجال الله يفضل ما يلزم، لكن خوطب به الرجال لأنهم هم من يحصل منهم الجماع والله أعلم. هذا لأجل هذا والله أعلم. لا ينسى المؤمن لا ينسى الله. هذا أخ يقول شيخنا سألني أحد الناس هل الشيطان من الملائكة أو لا؟ أي إبليس هل هو ملك؟ إن كان لا فكيف كان الأمر يشمله مع الملائكة؟ ليس إبليس من الملائكة، إبليس لم يكن يوما من الملائكة، واستثناء إبليس في الآية إلا إبليس أبى واستكبر، فالمستثنى منه لا أو المستثنى من المستثنى منه لا يلزم أن يكون من جنسه، فتقول حضر الرجال إلا حصان فلان، فما يلزم أن يكون الحصان من البشر، فيصح أن تستثني ما ليس من المستثنى منه ليس من جنسه، يصح استثناءه. هذا أولا. ثانيا، ثبت جاء في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كما في سورة الكهف. والله سبحانه وتعالى أخبر أن إبليس كان من الجن، فإبليس لم يكن من الملائكة، وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، فإبليس ليس من الملائكة. والأمر الذي جاء بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام كان أمرا عاما شمل الملائكة وغيرهم، لكن من الذي شمل الذين هم شملهم هذا الأمر؟ الله أعلم. لكن إبليس ممن شمله هذا الأمر. كذلك هذا الجبن عليك الذي يرتد ثم يرجع إلى إسلامه فإنه يجب عليه أن يغتسل. بالنسبة للإحتلام ليس حكمه كحكم اليقظة، وهذا بالدليل. الاحتلام ليس حكمه كحكم اليقظة، فالاحتلام يجب فيه الغسل بأي حال، سواء شعر بخروج المني أو لم يشعر، سواء رأى في منامه شيئا أو لم يرى في منامه شيئا، يكفي أنه استيقظ ورأى بللا، هذا يكفي فيه. أما اليقظة فليس فيها إلا ماذا؟ إلا إذا خرج المني بشهوة أو أنه حصل الإيلاج الجماع. واضح؟ والسبب في الاحتلام ماذا؟ أنه عود على الأصل، فالأصل في خروج المني ماذا؟ أنه خارج عن شهوة، أنه خارج عن شهوة. استماع القرآن للجنب جائز، ما في بأس، الكلام كان على قراءته تلاوته للقرآن. لأجل اليوم الله ما أعلم. أين غسل الجمعة؟ لأجل اليوم، لا لأجل الصلاة في نفسها. نعم. فيكون النزاع في ماذا بين الصحابة، هل يقرأ آية وآيتين أو لا يقرأ شيئا البتة؟ واضح. والأظهر الله أعلم أنه يقرأ الآية والآيتين لما ثبت عن ابن عباس. الله أعلم. ما في بأس، كتب ما في بأس. أفضل الكتب في شرح كتاب بلوغ المرام. ما أحب دائما الكلمة الأفضلية هذه، لكن من أفضلها سبل السلام للصنعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كذلك هناك شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هناك شرح للشيخ صالح الفوزان حفظ الله ورعاه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.